بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبحه السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحر وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذه الدورة المباركة في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفتح لي ولكم مفاتيح العلوم، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدري وصدوركم لكل خير، وأن يعصمني وإياكم من كل فتنة وشر. كما أنني في مستهل هذه الدورة أشكر من قام على الترتيب لها والإعداد في رئاسة الحرمين الشريفين، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بالأجر العظيم وأن يكونوا شركاءنا فيما نقول ونسمع. أيها الأحبة، الإمام الحافظ ابن حجر ملأ اسمه الدنيا شرقا وغربا، وهو وحيد عصره وفريد دهره، له المكانة العظيمة والمصنفات الكريمة. اسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد العسقلاني، اشتهر بابن حجر. ولد في مصر سنة 733 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه قبل أن يولد قد فجع بأخ له، فرأى رؤيا في المنام، وفسرت له بأنه سيلد غلاما يملأ الدنيا علما. ولا شك أن والده كان من علماء مصر وأدبائهم وفقهائهم، فولد ابن حجر وماتت أمه وهو صغير، فرعاه أبوه أحسن رعاية، فحفظ القرآن قبل أن يبلغ 9 من عمره، وأقبل على العلوم يقرأها على الأعلام حتى أصبح من الصقور القشاعم رحمه الله. هذا الرجل لم يأتي بهذه المنزلة العلمية من فراغ، فقد لازم ابن جماعة 30 سنة، ولازم الزين العراقي 10 أعوام، فتخرج على أيدي هؤلاء الأعلام حتى بزهم، وكان ذهبي عصره وجوهرة دهره رحمة الله عليه. توفي بعدما ذاع اسمه في كل الأصقاع سنة 852. ابن حجر له المؤلفات الكثيرة التي سارت بها الركبان، وأشهرها وأظهرها الفتح، فتح الباري الذي لم يؤلف على منواله، وقد فاق من قبله ومن بعده في شرح الصحيح بهذا الفتح، حتى كان الإمام محمد الشوكاني رحمة الله عليه يقول: لا هجرة بعد الفتح. ومن مؤلفاته الكبيرة التي كتب لها القبول تلخيص الحبير، أيضا من مؤلفاته بلوغ المرام. وهذا الكتاب لا شك أيها الأحبة أن الحافظ أراده مختصرا للأحاديث المتعلقة بالأحكام، فكان غاية في الجمال والروعة، ولذلك اهتم به العلماء ما بين ناظم له كالصنعاني، وما بين شارح له كالصنعاني، وما بين مستدرك عليه ومحش عليه ومعلق عليه، زادت شروحاته عن 50 شرحا، ما بين طويل كتوضيح الأحكام في 6 مجلدات كبار لشيخنا الشيخ العلامة عبد الله البسام رحمة الله عليه، وما بين شرح مختصر. فبلوغ المرام عمدة ينبغي لطالب العلم أن يعنى به عناية خاصة. بلوغ المرام حقيقة أيها الأحبة أخذ من كتب سبقته، أخذ من بدر التمام ومن مختصراته، ولذلك ابن حجر لم يتسن له مراجعته على الذي يظهر لي، فإنه وضعه ثم لم يراجعه، فكان فيه بعض المؤاخذات في العزو في اللفظ والتخريج، وقد بينت هذا في شرح السابق على البلوغ. ففي كتاب العبادات ذكرت للإخوة ما يزيد على 67 وهم فقط في كتاب العبادات في العزو في اللفظ أو التخريج. شرحنا أيها الأحبة لكتاب الصيام سيكون شرحا متوسطا، لا نريد أن نستطرد كثيرا أيها الأحبة. إذن ابن حجر رحمة الله عليه ألف هذا المتن المبارك الذي لا تجد مدينة من مدن الإسلام ولا قرية إلا ودخلها، دلالة على أن الله كتب له القبول. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لابن حجر به الأجر العظيم يوم القيامة. يقول ابن حجر
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه.
هذا الكتاب أيها الأحبة كتاب الصيام كتاب مهم جدا وخاصة، ونحن نستقبل نفحات هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، فنتفقه فيما نستطيع أن نتفقه فيه في أحكام هذا الشهر لنعبد الله على نور. الصيام في لغة العرب الإمساك، ومنه قول الحق جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ومنه قول النابغة الجعدي خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمى، يعني بقوله صيام ممسكة عن الصهيل لهول المعركة. أما في اصطلاح العلماء فالصيام في أدق تعريفاته هو الإمساك بنية مخصوصة في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. الإمساك بنية مخصوصة وهي نية التعبد في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس، عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، الأكل والشرب والجماع وأمور سنذكرها إن شاء الله على وجه التفصيل. الصيام أيها الأحبة أحد أركان الإسلام العظام، التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. فالصيام ركن من أركان الإسلام، من أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ممن أسلم حديثا أو نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء. أما من أفطر في رمضان مع اعتقاد وجوبه تهاونا وكسلا، فإنه يكون قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يقال بتكفيره على الصحيح من كلام أهل العلم. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان قبل ذلك ليس بفرض، لأن أول ما فرض الصوم في السنة الأولى من الهجرة فرض صوم يوم عاشوراء، ثم خير بين صيام رمضان وبين الإطعام وقال الحق وأن تصوموا خير لكم، ثم فرض صومه على كل مسلم بالغ عاقل قادر إلا الحائض والنفساء. فالصيام فرض على كل مسلم بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح الصوم متعين. هذا الصوم أيها الأحبة صامه رسول، أو هذا الشهر صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 مرات قبل أن يقبض ويلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات ربي وسلامه عليه. وأغلب ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 يوما، يعني أنه كان ناقصا. رمضان أيها الأحبة شهر الخيرات والبركات والأجور والأعطيات والهبات، فيه من المزايا والخصائص والعطايا الشيء العظيم. فتعالوا لنأخذ جملة يسيرة منها. أولا، هو كما ذكر الله شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأي ميزة أعظم من هذا؟ أن أعظم كتب الله وأشرفها وأفصحها وأحسنها أنزل في هذا الشهر، بل في أعظم ليلة في هذا الشهر، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذن من أعظم فضائل شهر رمضان أنه أنزل فيه القرآن، وفيه أيضا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأشرقت شمس الرسالة وتنورت الأرض واستقام الحق وبزغ فجر الفضيلة وساد الخير واستدبر الشر وانحسر ظلام الجاهلية. كانت البداية في رمضان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل شهر رمضان أنه يحرق الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له. فهو شهر المغفرة وشهر التكفير وشهر التجاوز وشهر المسامحة. فطوبى لعبد شملته رحمة الله جل وعلا. رمضان أيها الأحبة شهر يتغير فيه الكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المخرج في الصحيح: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت مردة الشياطين فأي شيء بعد هذا؟ الجنة تفتح أبوابها للعاملين لكثرة ما يصعد من خير، والنار تغلق أبوابها لقلة ذنوب أهل الإيمان، ومردة الشياطين يصفدون فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من الشر. إذن شهر يتغير فيه الكون من حولنا، شهر من فضائله أنه ينادى فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فيفتح للإنسان في رمضان من أبواب الخير ما لا يفتح له في غيره. من فضائل رمضان أن أجره لا يحصيه عند الله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم، اختص الله نفسه من بين سائر الأعمال بالصيام. لماذا؟ لأنه سر بين العبد وبين ربه، فإنه لي وأنا أجزي به. سئل سفيان الثوري لماذا اختص الله نفسه بالصيام دون سائر الأعمال، قال إذا جاء يوم القيامة ودنا الحساب فإن الناس الذين لهم مظالم يأخذون من أجور الأعمال كلها إلا الصوم، فإنه لا يسمح لأحد بأن يأخذ منه، فإنه لي وأنا أجزي به. فثواب الصائم لا يحصيه إلا الله، لأن العطية على قدر معطيها والهدية على قدر مهديها، والله جل وعلا أكرم الأكرمين. رمضان شهر الصبر، والله يقول عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، ولذلك إذا لقي الصائم ربه فرح فرحا لا يكاد يتصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره بما أباح الله، وفرحة عند لقاء ربه. الصائم عند الله بمكان، إذا كان الخلوف وهي رائحة تنبعث من جوف الصائم وهي عند الناس مكروهة، لكنها عند الله أطيب من كل طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها رائحة ناتجة عن طاعة الله جل وعلا. للصوم أيها الأحبة فضائل، فهو سبب في إجابة الدعاء، ولذلك بعد فرضية الصوم قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي الحديث الصحيح 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. من فضائل الصوم أيها الأحبة أنه سبب للعتق من النار، ففي الحديث الحسن لله في كل يوم من رمضان عتقاء من النار. إذا عرفنا كل هذه الفضائل وهي قليل من كثير وغيظ من فيض، فلماذا أيها الأحبة لا نشتاق ولا نفرح ولا نستبشر بقدوم هذا الموسم العظيم والضيف الكريم؟ أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم فيه من أهل الصيام والقيام على قبول، قولوا آمين. يقول معل بن الفضل كان الصحابة يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد رمضان يسألون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، فصارت السنة كلها لرمضان وفي رمضان وعلى رمضان، من أجل أنهم أدركوا فضله وأجره وخيره وبركته. كان يحيى بن أبي كثير يقول كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلم مني رمضان متقبلا. رمضان أيها الأحبة ما شرع صومه لنتعب ونجهد ونعطش ونجوع، لا، بل شرع صيام شهر رمضان لحكم عظيمة وأسرار كريمة، ومن ذلك أولا أنه سبب في الصعود في معراج التقوى. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن واجبة، فالصائم يتعلم التقوى، كيف لا وهو يخلو بما يشتهي من طعام وشراب ونكاح، ولا ثمة أحد، لا عين ترى ولا أذن يسمع، فيترك ما يحب لما هو أحب منه وهو الله، ويترك ما يشتهي لأنه يريد أعظم من ذلك. فالصيام يعلم الصائم التقوى ومراقبة الحق جل وعلا. الصوم أيضا أيها الأحبة يعلمنا التحلي بمكارم الأخلاق، فيعلمنا الصبر، لأنه شهر الصبر، والصبر من الأخلاق بمنزلة الرأس من الجسد. يعلمنا الكرم والجود، كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. لماذا؟ لأن الصائم يحس بالجوع، فيحس بما يحس به إخوانه الفقراء، فيشاطرهم من ماله. ولذلك لا تكثر الصدقات والخيرات في شهر أكثر منها في رمضان. أيضا رمضان أيها الأحبة شرع الله صيامه لأن فيه من الصحة والعافية ما لا يمكن أن يخطر في بال، فالحمية رأس كل دواء، والتخمة رأس كل داء. فرمضان فرصة لكي تتحلل الفضلات من الجسد، ويصح بإذن الله جل وعلا، وما يروى في ذلك من حديث صوموا تصحوا، فإنه لا يصح إسناده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه بعض أسرار وحكم تشريع الصيام. أما الحديث الذي صدر به ابن حجر كتاب الصيام فقد أخرجه البخاري من طريق مسلم ابن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سلمة بن أبي عبد الرحمن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، لا ناهية جازمة. وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة، فجماهير أهل العلم على الكراهة، وهو الذي أشار إليه الترمذي في سننه، وبعض أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني والشوكاني أن النهي في هذا الحديث للتحريم. لا تقدموا، أصلها بتاءين، لا تتقدموا، فحذفت أحدى التاءين تاء تسهيلا لا تقدموا رمضان، لم يقل شهر رمضان، إشارة إلى أن الحديث الذي يروى لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. هذا الحديث أيها الأحبة الأكارم ضعيف باتفاق الحفاظ، لأن في إسناده أبا معشر السندي، وهو ممن لا يصحح حديثه. إذن الصواب أنه يجوز أن تقول رمضان ويجوز أن تقول شهر رمضان، والقرآن جاء بالثاني، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا سمي رمضان برمضان؟ قيل لأنه لما نقلت أسماء الأشهر من اللغة القديمة صادف كونه في وقت الرمضاء وهو الحر الشديد فسمي رمضان، وقيل لأنه يحرق الذنوب، وقيل لأنه يأتي في وقت أشد ما تكون الأنفس بحاجة إلى الماء، وقيل لأنه اسم من أسماء الله، وقيل علم مجرد، والأعلام لا تعلل، ولعل هذا أقرب أنه علم مجرد. لا تقدموا رمضان، رمضان شهر من الأشهر القمرية لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 باتفاق علماء الأمة جميعا، وهو شهر فرض الله علينا صيام نهاره، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله، فيه المساعي مشكورة والمساجد معمورة والأجور مذخورة، فاجتهدوا أيها الأحبة فيه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني لا ينبغي لمسلم أن يصوم قبل رمضان يوما ولا يومين، إن كان ناقص شعبان يصبح المراد يوم 28 و29، وإن كان شعبان كاملا يكون المقصود يوم 29 من شعبان ويوم 30. لماذا هذا النهي؟ لأن الشريعة جاءت أيها الأخيار بالمحافظة على الفريضة وتمييزها عن غيرها من النوافل، فأمر الشارع بتسوير الفرائض حتى لا تختلط بغيرها، وهذا أمر لا ينبغي أن يفوت علينا، لا ينبغي أن نخلط الفريضة بالنافلة، فإنه مع تقدم الزمان ومضيه ربما جاء من يجهل فاعتقد أن رمضان 33 يوما و32 يوما، فجاء الشرع بالمنع. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهوم المخالفة، وصوموا وإن شئتم صوموا قبل ذلك، وهذا الذي جعل الجمهور يختارون جواز الصيام بعد النصف من شعبان، خلافا لجمهور الشافعية الذين ذهبوا للمنع من الصوم بعد النصف من شعبان لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، وهذا الحديث صححه الترمذي وأبو داود وجماعة، لكن الأعلم بالحديث وهم المتقدمون كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي زرعة وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي، ضعفوا هذا الحديث وجزموا بعدم صحته، لأن من رواته العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وهو من رجال مسلم، روى له مسلم أكثر من 50 حديثا، لكن في هذا الحديث ضعف، ولذلك يقول الإمام أحمد العلاء بن عبد الرحمن ثقة ولا ينكر من حديثه إلا هذا الحديث، وكنا نحدث بهذا الحديث عبد الرحمن ابن مهدي فكان يتقيه ولا يرويه. إذن هذا الحديث حديث لا يصح في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح من كلام المحققين من أهل العلم، ومما يدل على ضعفه هذا الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل. رجل جاءت مرفوعة في رواية البخاري، منصوبة في رواية مسلم، ورواية مسلم أقيس من ناحية اللغة لأنه تام منفي، فالأصوب لغة أن يقال إلا رجلا، لكن إلا رجل يصح. وفي رواية للبخاري إلا أن يكون رجل. طيب، إلا رجل خرج بذلك المرأة؟ لا، المقصود هنا إلا إنسان، وسمي الرجل دون المرأة من باب التغليب، فالمرأة داخلة في هذا الحكم. إلا رجل كان يصوم صوما، يعني له عادة، يصوم الاثنين، يصوم الخميس، يصوم يوما، يفطر يوما. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الفاء هنا للتفريع، واللام هنا للأمر، والأمر للاستحباب لا للوجوب، يعني أن من له عادة يجوز له أن يصوم، كذلك يلحق به من عليه صيام واجب، كمن عليه شيء من قضاء رمضان أو عليه نوع أو عليه صيام نذر، فيجوز له أن يصوم هنا لأن الحاجة ترفع الكراهة. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن أيها الأحبة، هذا الحديث يفيدنا عدة فوائد. الفائدة الأولى: جواز إطلاق رمضان بدون كلمة شهر. اثنين: المنع من تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. ثلاثة: هذا الحديث يشير إلى أن صاحب العادة له أن يفعل ذلك لأن العادة محكمة. طيب، هذا بعض فوائد هذا الحديث. نقرأ الحديث الذي يليه.
قال: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
هذا الحديث أيها الأحبة ذكره البخاري تعليقا، والمعلق هو الحديث الذي حذف أول إسناده، لكن الأربعة ولا أقول الخمسة لأن الإمام أحمد لم يخرجه، فهذا وهم من الحافظ رحمة الله عليه. الأربعة وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان أخرجوه من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر أن عمارا أتي بشاة مصلية، يعني مشوية، فاعتزل رجل من القوم فقال: ما بك؟ ألا تأكل معنا؟ قال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا إسناد صحيح، ولذلك صححه كما سمعتم الترمذي والدارقطني وغيرهم من جهابذة العلماء كابن خزيمة وغيرهم، فهذا الأثر صحيح لا مطعن فيه. عمار بن ياسر الراوي من السابقين الأول إلى الإسلام، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، يعني أنه تقدم إسلامه فكان من العشرة السابقين إلى الإسلام. عمار عنسي من اليمن، أمه سمية مولاه لبني مخزوم، أسلم هو وأمه وأبوه وسبقوا إلى الإسلام، فصبت عليهم قريش سوء العذاب،
فقتلت أمه على يد أبي جهل طعنها بحربة في فرجها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وهي سمية بنت خباط وليس كما يقول بعض الناس خياط. ثم قتل أبوه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في فضائله أحاديث كثيرة جدا، تعالوا لنأخذ بعضها. منها أن أبا الدرداء كما في صحيح البخاري قديم الشام قال: أفيكم الذي عصمه الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمار بن ياسر. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته، يعني اختلط الإيمان بلحمه ودمه وتخلى خلاياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد حسن: اقتدوا باللذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وإن حدثكم ابن مسعود فصدقوه. واهتدوا بهدي عمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني هذا المسجد، وكان الصحابة ينقلون معه اللبن، لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام ومسح الغبار عن رأسه وقال: عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وفي بعض الروايات: آخر ما يذوق مذقة لبن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمار يقتل على يد الفئة الباغية، وقتل في صفين 37 مع علي، فدل هذا على أن علي كان أولى بالحق من معاوية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. مات وقتل عمار رضي الله عنه وأرضاه وكان عمره 93. يقول رضي الله عنه: من صام، من شرطية، وصام الصوم الشرعي للصوم اللغوي، اليوم الذي يشك فيه، يعني لا يدري الناس أهو من شعبان أم من رمضان، فحصل عندهم لبس وشك. طيب أي يوم هذا؟ في درسنا القادم غدا إن شاء الله سنتكلم أكثر تفصيلا في هذا في شرح الحديث الثالث، لكن نقول الحنابلة يقولون يوم الشك هو يوم 30 إن لم يكن في السماء غيم ولا قطر ولا دخان، هذا يوم الشك صيامه منهي عنه. وجماهير العلماء وهم المالكية والشافعية والحنفية، وهو الصحيح أن يوم الشك هو يوم 30 إن كان في السماء غيم أو قطر أو دخان. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى، يعني وقع في النهي. وهذا يدل على أن عمارا رضي الله عنه سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فنقل لنا فهمه ولم ينقل لنا النص. ولذلك بعض العلماء يقول هذا الحديث موقوف له حكم الرفع، ويقول ابن عبد البر: هذا عندهم من قبيل المسند لا يختلفون عليه. فالصحيح أن هذا ليس من باب الموقوف، بل هو من باب المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. فقد عصى أبا القاسم، النبي عليه الصلاة والسلام له 7 من الولد، 3 ذكور و4 إناث، كلهم من خديجة إلا إبراهيم من أحسنتم. النبي صلى الله عليه وسلم أنجب ابنه الأول من خديجة واسمه القاسم، اسمه القاسم، ولد للنبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل البعثة، وبعض أهل العلم يقول مات قبل الإسلام، ثم ولد عبد الله الملقب بالطيب والطاهر ومات أيضا، ثم ولد بناته وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهن متن في حياته إلا فاطمة، عاشت بعده 6 أشهر وكانت أول أهل بيته لحوقا به، وهي أصغرهن وأفضلهن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة؟ رضي الله عنها وأرضاها. إذن القاسم اسم ولده، ولذلك يلقب بأبي القاسم، كما أن القاسم وصف له، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله معطي. طيب لماذا قال أبا القاسم؟ لأن النهي جاء في التكني بكنيته لمن حمل اسمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني في حياته على الصحيح صلوات ربي وسلامه عليه. فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذه المعصية قلنا بعض أهل العلم حملها على الكراهة وبعضهم حملها على التحريم كما بينا. طيب أيها الأحبة في الله، بهذا نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم. في نهايته أرفع كفي سائلا الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم فيما بقي من شعبان، وأن يسمعنا فيه الأخبار التي تفرحنا ولا تحزننا، وأن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعل رمضان في هذه السنة مختلف، تغفر فيه ذنوبنا وتمحى فيه سيئاتنا وترفع فيه درجاتنا وتعتق فيه رقابنا وتذلل بالقرآن ألسنتنا وتسمع فيه آذاننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا من نصرت المسلمين في رمضان، في بدر وفي فتح مكة وفي حطين وفي عين جالوت وفي فتح أنطاكية، اللهم أسمعنا في رمضان بالبشائر عن الإسلام والمسلمين. اللهم إن بالمسلمين من الألم والنكبات ما لا يشكى إلا إليك، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرك لهم يا رب العالمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ونسمع ما لديكم من أسئلة ونصلي ونسلم على رسول رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. دعوة الصائم التي لا ترد، هل مقصود منها عند الإفطار فقط؟
ورد في هذا حديث: للصائم عند فطره دعوة ما ترد، لكن إسناده لين، والصحيح أن دعاء الصائم من الفجر إلى غروب الشمس مجاب أو أقرب للإجابة، ما لم يسد طرق الإجابة بأكل الحرام.
جزاكم الله خيرا. صيام اليوم 30 هل يعرف من الليلة السابقة ليوم 30؟
نعم، سيأتينا غدا إن شاء الله ماذا يجب على المسلم إذا قيل غدا قد يكون رمضان أو ليس برمضان، سيأتينا إن شاء الله التفصيل في هذا، والتفصيل في مسائل مهمة جدا ونوازل عصرية لا بد منها، لأننا حقيقة أيها الأحبة أقولها بكل صدق، نحن في هذا الزمان عندنا نوازل كثيرة، عندنا مسائل كثيرة، في الصيام لم تحصل للذين من قبلنا، كالصوم والإفطار في الطائرات، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أنا أكون فوق سماء المدينة، فوق السماء في الطائرة، أنا أرى الشمس وأهل المدينة لا يرونها، في المدينة حان وقت الإفطار، أفطر معهم أم أبقى صائما لأني أنا في الطائرة أرى الشمس؟ هذه مسائل إن شاء الله سنفصل فيها في درسنا هذا، وسنبين أقوال أهل العلم الموثوقين المعاصرين فيها إن شاء الله تبارك وتعالى.
يسأل عن المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي ومسجد الحرام.
أخي المحب الغالي، الأصل أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يمر بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 100 سنة خير له من أن يمر بين يديه، وفي بعض ألفاظ الحديث 40 سنة. إذن المسألة خطيرة، والمقصود المرور بينه وبين مكان سجوده ومحل سترته، فهذا في كل مكان إلا في الأماكن التي يشتد فيها الزحام، سواء في الحرمين أو غير الحرمين. فإذا اشتد الزحام وأصبح لا يسع الناس إلا أن يمر بعضهم بين يدي بعض وهم يصلون، فعند الضرورات تباح المحظورات، والله تعالى أعلى وأعلم.
امرأة عليها صيام نصف رمضان السابق، فهل عليها قضاء وحده أم قضاء وإطعام؟
يجب على من أفطر من رمضان أن يصوم قبل حلول رمضان اللاحق، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقدر أن أقضيه إلا في شعبان. فإن قضى في سنته لم يجب عليه إلا القضاء، فإن أخره سنة أخرى فمن أهل العلم من أوجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم 1.5 كيلو من الأرز، ومن أهل العلم من يقول لا يجب الإطعام، وإنما الواجب هو الصيام والإطعام مستحب، وهو الصحيح من كلام أهل العلم كما سنفصل في هذا الدرس إن شاء الله.
يقول: حكم عملي في شركة حيث العمال يعملون وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة يعملون.
أخي الحبيب، يجب على كل مسلم سمع بالنداء للجمعة أن يذهب إليها، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن استطعت أن تترك هذا العمل وتجد غيره فاتركه، لأنه يمنعك من صلاة الجمعة. أما إن لم تجد فحاول قدر المستطاع أن تستأذن أو تؤخر فترة راحتك إلى يوم الجمعة، المهم لا تفوتك الجمعة فيفوتك الخير الكثير. فإن عجزت وغلبت سقطت عنك الجمعة للحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم.
هذا والله المستعان يقول: أنا مريض بالسرطان أحتاج الدعاء.
شافاك الله وعافاك، اعلم أن السرطان وغيره من الأمراض بيد الله شفاؤها، لا يشافي إلا هو ولا يعافي إلا هو. فاصدق مع الله والجأ إلى الله واطرح بين يدي الله، فإنك إن فعلت ذلك فإنه أحرى وأدعى وأقرب للشفاء. أسأل الله يا أخي الحبيب لك الشفاء العاجل، اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك وسائر مرضى المسلمين. وبهذا نختم، وغدا موعدنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.